أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في مسألة 81 أن الوضوء الارتماسي هو جائز بلا إشكال، وكيفيته على رأي سماحة السيد أن يدخل وجهه من الأعلى في الماء ويقصد غسل الوجه بملامسته للماء من الأعلى ثم الأعلى فالأعلى، وهكذا بالنسبة إلى اليد، يدخل يده من طرف المرفق في الماء ويقصد الوضوء وينوي غسل اليد بإدخالها بالماء، ثم الأعلى فالأعلى، يدخل اليد في الماء بلا فرق بين اليد اليمنى واليد اليسرى، فحتى في اليد اليسرى يجوز أن ينوي الغسل بإدخالها في الماء من جهة المرفق، ولا يشترط فيها أن تغسل بإخراجها من الماء، فإن الغسل يحصل بإدخال اليد في الماء، ولا يقال بأن اليد اليسرى لو غسلت بإدخالها في الماء فعند إخراجها سوف يتحقق غسل جديد وماء جديد، لأن إخراج اليد من الماء هو غسل لها، وبالتالي سوف يكون هنالك ماء جديد على اليد فلا يصح المسح بها. إن قيل هكذا قلنا أن هذا الماء الجديد الذي حصل بإخراج اليد هو ليس غسلا جديدا وماء جديدا مستقل عن الغسل الأول الذي حصل بإدخال اليد في الماء، وإنما هو من توابع الغسل الأول، فهو في الحقيقة ماء الوضوء وليس ماء جديدا، فيصح المسح به. هذا أولا. وثانيا، يمكن أن نمسح باليد اليمنى بما لو غسلت لا بالرمس بل غسلت بصب الماء عليها، فيمكن أن نغسل اليد اليسرى بالارتماس واليد اليمنى نغسلها بصب الماء عليها، ثم نمسح باليد اليمنى، نمسح مقدم الرأس ونمسح القدمين، لما سيأتي من أن كل من القدمين يجوز مسحهما بكلا اليدين، فنمسح باليد اليمنى كلا القدمين فلا توجد مشكلة. وثالثا، أن ما ذكره بعض العلماء من أنه يجب أن يقصد المكلف غسل اليد بإخراجها من الماء لا بإدخالها، هذا الذي ذكروه هو غير جائز، لابد أن يقصد المكلف غسل اليد بإدخالها من جهة المرفق، ولا يصح أن يغسلها ينوي غسلها للوضوء بإخراجها من الماء. لماذا سيدنا هذا لا يصح؟ يعني عكس ما قالوا تماما، ويقولون لا يصح الغسل بإدخالها من جهة المرفق، سماحة السيد يقول لا بد أن تقصد، أن يقصد الغسل بإدخالها من جهة المرفق، ولا يصح الغسل بإخراجها من الماء. لماذا سيدنا؟ يقول باعتبار أن الظاهر من أي أمر متعلق بأي فعل من أفعال المكلفين إنما هو إيجاد متعلقه وإحداثه في الخارج. فعندما يقول المولى جل وعلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فإنه يريد من المكلفين أن يحدثوا الغسل ويوجدوه ويحققوه في الخارج، لا أنهم يبقون الغسل ويستمرون به، فإن المأمور به هو إحداث الغسل وإيجاد الغسل وتحقيق هذا المتعلق وهو الغسل. الحكم هو الوجوب، اغسلوا، ومتعلقه هو الغسل. فالمولى يريد من المكلف أن يوجد الغسل ويحدثه في الخارج دون استمرار الغسل وإبقائه. فلو قصد المكلف الغسل بإخراج اليد من الماء، فلا إشكال بأن إخراج اليد من الماء هو غسل لليد، كما أن إدخالها في الماء هو غسل لها. ولكن الفرق بين الغسل الحاصل من إدخال اليد في الماء والغسل الحاصل من إخراجها بإخراجها من الماء هو أن الغسل الذي يحصل بإدخال اليد في الماء هو غسل إحداثي، هو إيجاد للغسل بعد أن لم يكن الغسل موجودا. وأما إخراج اليد من الماء فهو وإن كان غسلا إلا أنه ليس غسلا مستقلا في قبال الغسل الأول، وإنما هو استمرار للغسل الأول وإبقاء للغسل الأول. والذي أمرنا به هو إيجاد الغسل، وإيجاد الغسل إنما يتحقق بإدخال اليد لا بإخراجها، فإن الإخراج هو استمرار للغسل وإبقاء له، وهذا لم نؤمر به. ومن هنا فحيث أن المأمور به هو إيجاد الغسل، والظاهر من قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فلا بد أن نقصد الغسل بإدخال اليد في الماء لا بإخراجها من الماء، فإن الإخراج هو غسل ولكنه ليس مأمورا به، لأنه إبقاء للغسل الحادث أولا برمس اليد في الماء، وليس إيجادا وإحداثا للغسل غير الغسل المتحقق أولا بإدخال اليد في الماء. ومن هنا يستشكل أيضا في الغسل الترتيبي، سيأتي إن شاء الله تعالى، عفوا، في الغسل الارتماسي. في الغسل الارتماسي سوف يأتي أنه يشكل الارتماس بالماء، وبعد أن يستولي الماء على جميع البدن بعد ذلك ينوي الغسل بتحريك بدنه تحت الماء، هذا غير جائز، لا يتحقق به الغسل المطلوب. لماذا؟ لأن الغسل قد تحقق بإدخال البدن في الماء، وأما تحريك البدن تحت الماء فهو وإن كان غسلا للبدن ولكنه غسل استمراري للغسل الذي حدث بإدخال البدن في الماء، فلا يكفي أن تكون تحت الماء وتحرك بدنك بقصد الغسل، بل لابد أن تنوي الغسل من البداية عندما يدخل البدن في الماء، باعتبار أن ظاهر الأمر بالغسل هو إيجاد الغسل الإحداثي، إيجاد الغسل وتحقيقه في الخارج لا استمرار الغسل وإبقاء له. وأيضا من المسائل التي تترتب على ذلك وهي محل للابتلاء مسألة الغسل بالدوش. هذا الدوش إذا كان حجمه كبير كما هو في زماننا اليوم، بحيث أن الماء تقريبا يستولي على كل البدن، وبعض المكلفين يدخل تحت الدوش ويغسل بدنه من النجاسات، ثم وهو تحت الدوش ينوي أن يشرع بالغسل بالغسل عفوا، ينوي أن يغسل رأسه ورقبته، ثم وهو تحت الدوش باقي ينوي أن يغسل النصف الأيمن، ثم ينوي أن يغسل النصف الأيسر. هذا في الحقيقة ليس إحداثا للغسل، وإنما هو استمرار له. هذا يستشكل منه الفقهاء. الطريقة الصحيحة هو أن المكلف بعد أن يغسل بدنه من النجاسات بعد ذلك يخرج من الدوش أو يقطع الماء، ثم يدخل تحت الدوش ويقصد بدخوله غسل الجزء الأول وهو الرأس والرقبة، ثم يخرج أو يقطع الماء، ثم ينوي أن يغسل النصف الأيمن بدخوله تحت الماء، ثم بعد ذلك يقطع الماء أو يخرج من تحت الدوش وينوي أن يغسل النصف الأيسر بدخوله تحت الماء. هذا إذا فرض طبعا الدوش يستوعب كل البدن أو أغلب البدن كما هو موجود في زماننا اليوم. هذه هي الطريقة الصحيحة، لأنه بهذه الطريقة المكلف يحدث الغسل للجزء الأول ثم للجزء الثاني ثم للجزء الثالث من البدن. أما إذا كان تحت الدوش ونوى أن يغسل الجزء الأول ثم النصف الأيمن ثم النصف الأيسر، فهذا وإن كان غسل بلا إشكال غسل حقيقي، ولكنه غسل إبقائي واستمراري للغسل الذي حصل أولا بدخولك تحت الدوش، والذي أمرت به هو الغسل الأول الإحداثي للغسل الاستمراري. فمن هنا يشكل الغسل بهذه الطريقة. هذه هي النظرية.
التوضيح بالنسبة للغسل الارتماسي، يعني النية تكون مقارنة مجرد أنه الدخول للبدن.
أي هذا راح يجهم بطريقتين راح يبينها سماحة السيد، لكن الذي لا يجوز هو أن ترمس كل البدن في الماء، يستولي الماء على البدن وأنت تحت الماء، ثم تنوي بتحريك بدنك الغسلة، هذا غير جائز. ليش؟ لأن هذا وإن كان وأنت تحت الماء وتحرك بدنك هذا غسل بلا إشكال، ولكن هذا استمرار وإبقاء للغسل الذي حصل بدخولك في الماء، والذي هو مطلوب هو إيجاد الغسل وإحداثه لا استمرار الغسل وإبقائه. فإن تحريك البدن تحت الماء هو غسل ولكنه استمراري وإبقائي وليس إحداثي. هذه النظرية يبني عليها جملة من العلماء، وهي في الحقيقة استظهار للأوامر التي يؤمر بها المكلفين، كالأمر بغسل اليد، بغسل الوجه، بالغسل، وهكذا. ظاهر كل أمر موجه إلى المكلفين هو إيجاد متعلقه وإحداثه في الخارج، وليس إبقاؤه واستمراره. ظاهر كل أمر عندما يأمرنا به المولى فيقول اغتسلوا، يقول اغسلوا أيديكم، ظاهره هو إيجاد الغسل والغسل والوضوء لا استمرار الغسل واستمرار الوضوء. من هنا يقول سماحة السيد: وأما قصد الغسل بإخراج العضو من الماء تدريجا فهو غير جائز مطلقا. لماذا سيدنا؟ يقول لأن هذا في الحقيقة هو إن كان غسلا لليد ولكنه غسل استمراري وليس غسلا إحداثيا، فإن الغسل الإحداثي لليد يتحقق بإدخالها من جهة المرفق في الماء، وهذا هو الذي أمرنا به الغسل الإحداثي للاستمراري. هذا غير جائز مطلقا، يعني سواء غسلت اليد اليمنى أو اليد اليسرى. وقلنا هذا يأتي إن شاء الله أيضا في الغسل الارتماسي أيضا يكرر، ويأتي في الغسل الترتيبي إذا كان تحت الدوش. هذه مشكلة أيضا كثير من الناس لا يلتفت إليها، وهي قضية مهمة يترتب عليها بطلان الغسل. مسألة 82: الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، وكان مانعا من وصول الماء إليه، باعتبار لماذا يجب إزالة هذا الوساخ؟ باعتبار أن المعتبر في صحة الوضوء هو غسل ما ظهر من البشرة دون الباطن، بلا فرق بين أن يكون ذلك الذي هو من الظاهر عليه وساخ أو لم يكن عليه وساخ. فإذا كان عليه وساخ يجب إزالته إن كان يمنع من وصول الماء إلى البشرة، ومجرد كون هذا الظاهر مستور بالوسخ هذا غير مسوغ لعده من الباطن، لا يعد من الباطن بل يبقى هو من الظاهر، غايته أن الوسخ قد منع من وصول الماء إليه، فلا بد من إزالة المانع ما دام المحل هو في الحقيقة من الظاهر. فإن هذا هو مقتضى ما دل على وجوب غسل كل جزء واقع بين الحدين في الصحيحة التي قرأناها، في قول الإمام لا يدع شيئا مما بين المرفق إلى الأصابع إلا غسله. مقتضى إطلاق هذه الرواية هو أن تغسل كل جزء من أجزاء اليد الواقع بين الحدين، فإذا كان يوجد عليه مانع أو حاجب من وسخ أو غيره يجب إزالته. قال الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر وكان مانعا من وصول الماء إليه، وهكذا الحال فيما إذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا. افترضنا المكلف قص أظفاره فصار ما تحت الأظفار من الظاهر، قد إذا كان الظفر موجود قد قسم من اليد يعد من الباطن فلا يجب إزالة الوسخ عنه، ولكن بعد قص الأظفار وصيرورة ما تحتها من الظاهر هنا يجب غسله بمقتضى ما دل على وجوب غسل الظاهر، وإذا كان عليه وسخ يجب إزالته إذا كان مانعا من وصول الماء إلى البشرة. مسألة 83، تشتمل هذه المسألة على 4 نقاط. إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع. هنا يفترض سماحة السيد أن لحم قد قطع من اليد، قطعت قطعة من اليد وبقيت متصلة، هنا يأتي أكثر من سؤال. السؤال الأول أن هذه القطعة من اليد هل يجب غسلها أو لا يجب؟ السؤال الثاني أن الذي ظهر بعد قطعها كان من الباطن، بعد أن ظهر ما تحتها يجب غسله أو لا يجب غسله؟ السؤال الثالث الجلد المتصلة بها هذه اللحمة هذه التي قطعت، هذه الجلدة يجب غسلها أو لا يجب غسلها؟ السؤال الرابع أن هذه الجلدة يجب قطع هذه اللحمة كي يغسل نقطة الاتصال بينها وبين اليد أو لا يجب قطعها؟ هذه 4 أسئلة يجيب عليها سماحة السيد. يقول أما بالنسبة إلى الجزء الذي ظهر كان من الباطن ثم ظهر بعد أن قطعت هذه اللحمة فهذا لا إشكال في وجوب غسله باعتبار أنه صار من الظاهر، فمقتضى ما دل على وجوب غسل الظاهر أنه يغسل، هو الآن صار من الظاهر بلا فرق بين أن يكون الظاهر ظاهر ابتداء ومن البداية أو صار ظاهرا بعد أن كان باطنا، ما دام يعد الآن من الظاهر فيشمله الدليل الدال على وجوب غسل كل ظاهر من اليد. هذه النقطة الأولى. قال إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع. النقطة الثانية ذلك اللحم الذي قطع يجب غسله أو لا يجب غسله؟ يقول نعم يجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل، وما دام لا يعد شيئا خارجا وخارجيا عن اليد. لماذا يجب غسله؟ نقول لما دل على أنه يجب غسل كل ما وقع بين الحدين، بين المرفق والأصابع، حيث دلت الرواية التي قرأناها لا يدع شيئا مما بين المرفقين إلى الأصابع إلا غسله. هذه تدل على أن كل شيء وكل جزء وكل تابع من توابع اليد الواقع بين الحدين يجب غسله، وهذه القطعة ما دامت هي من توابع اليد حيث لم تنفصل ولم تعد شيئا خارجيا عن اليد فيجب غسلها بمقتضى هذه الرواية. النقطة الثانية، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة. إذا لم يعد شيئا خارجيا، ما دام يعد من توابع اليد فيجب غسله، أما إذا عد في نظر العرف أمر خارجي وليس من توابع اليد، أمر زائد على اليد، فلا يجب غسله لعدم الدليل على وجوب غسله. وإلا يعني إذا عد شيئا خارجيا وليس من توابع اليد فلا يجب غسله. النقطة الثالثة، هذه الجلدة التي تتصل بها اللحمة التي قطعت، تتصل بها بواسطتها باليد، هذه الجلدة يجب غسلها أو لا يجب؟ سمعت السيد يقول إذا كانت هذه الجلدة من توابع اليد فيجب غسلها لما دل على وجوب غسل كل ما وقع بين الحدين. فهذه الجلدة بالمقدار الذي تعد من توابع اليد يجب غسلها. النقطة الثالثة، كما لا يجب غسل الجلد التي اتصل بسببها، يعني هذا اللحم الذي قطع، إلا بالمقدار الذي يعد من توابع اليد، فإذا عد من توابع اليد يجب غسله. النقطة الرابعة، هل يجب قطع هذه الجلدة التي تتصل بها اللحمة حتى يغسل ما تحتها أو لا يجب قطعها؟ يعني نقطة الاتصال بين اللحم وبين اليد، هذه يجب إظهارها حتى تغسل أو لا يجب؟ سمعت السيد يقول لا يجب، إلا إذا عدت الجلدة التي قطعت هي شيء ماذا خارجي وزائد على اليد، بينما الجلدة الرقيقة التي تتصل بها هذه اللحمة تعد من توابع اليد، فهنا يجب قطع هذه اللحمة حتى يغسل ذلك الذي يعد من التوابع. قال رابعا، وكذا لا يجب قطع اللحم عنها ليغسل موضع اتصالها به. نعم، لو عدت الجلدة شيئا خارجيا فلا بد من إزالتها. ليش نزيلها؟ حتى نغسل موضع الاتصال، لأنه من توابع اليد.